بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال الحافظ النووي رحمه الله في التقريب والتيسير: النوع 13 الشاذ، هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا رواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط، كحديث: إنما الأعمال بالنيات، والنهي عن بيع الولاء، وغير ذلك مما في الصحيح. فالصحيح التفصيل، فإن كان مفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط، كان شاذا مردودا.
هذا غلط في ضبط الناسخ، فإنه مفرده بالكسر لا بالفتح، فإن كان مفرده مخالفا أحفظ منه. وقد ضبطه الحافظ السخاوي رحمه الله في شرح التقريب فقال: بكسر الراء، أي الذي انفرد به، أي الذي انفرد به. نعم.
فالصحيح التفصيل، فإن كان مفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط، كان شاذا مردودا. وإن لم يخالف، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. فالحاصل أن الشاذ المردود هو المفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبره ما والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده، والله أعلم.
نعم. هذا مبحث جديد، وهو النوع 13 يتعلق بالمبحث الشاذ. وبين يدي هذا أنا أكرر ما كنت قد كررته سابقا، رجاء الذي لا يستوعب لا يجلس، إذا رأى حتى هذه المدة التي مضت لا يستوعب ما نقول فلا يجلس، ينصرف فينتفع بشيء لعله يناسب مستواه. فهمت يا ولدي؟ هذا ليس عيبا، هذا من التدرج في الطلب. هذا المبحث مبحث الشاذ، الكلام عليه من وجوه: أولا، أن مبحث الحديث الشاذ وكذا ما يليه وهو المنكر من أهم المباحث وأدقها، لذا يجدر بطالب العلم أن يعتني بذلك وبالتدقيق فيه، لأنهما محل تعليل الأئمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله عنه السيوطي وتلميذه الحافظ، تلميذ ابن حجر أعني السخاوي أيضا في فتح المغيث، أن هذا المبحث مبحث الشاذ قال هو أدق من المعلل بكثير هو أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به، لا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن، من مارس الفن، ما هو فقط حفظ، مارسه، صار ممارسا ومشتغلا به وعارفا به، مارس الفن غاية الممارسة. هل يكفي أن يكون ممارسا وفي غاية الممارسة؟ اسمع إلى ما قال الحافظ، قال: وكان في الذروة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة، من الفهم الثاقب، كان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة، يعني الصناعة الحديثية، مع دقة الفهم لا يكفي أن يكون دقيقا، يكون يقظا في ذروة الفهم الثاقب، في ذروته، في أعلى ما يكون. لما؟ لأنه دقيق أشد دقة من ماذا؟ من المعلل بكثير. زاد السخاوي على قول شيخه ابن حجر، قال لا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن، أليس كذلك؟ إلى آخره. قال: والحفظ الواسع، مع الذي تقدم زيارة على هذا، الحفظ الواسع والمعرفة التامة، المعرفة التامة بمراتب الرواة يكفي. زد على هذا، قال: والملكة القوية، والملكة القوية بالأسانيد والمتون، أي المعرفة. واضح؟ لك أن تتخيل أهمية هذا المبحث، لك أن تتخيل أهمية هذا إيش؟ المبحث بهذا الوصف الدقيق والعميق، بارك الله فيك. لهذا علق السيوطي رحمه الله على كلام الحافظ ابن حجر، قال: ولعسره هذا النوع، قال: ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، لم يفرده أحد بالتصنيف. وضح؟ نعم. ثم إنه مما لا بد أن تعرفه أن التعبير بالمنكر عند الأئمة الأوائل أكثر عندهم، استعمالهم للمنكر أكثر من استعمالهم للشاذ، للفظ الشاذ. وإن كان لا أعني أنه لا يطلقونه، يستخدمون، لكن لفظ أو استعمال المنكر أكثر من ماذا؟ من لفظ ماذا؟ الشاذ. فمثلا تجد الإمام أحمد رحمه الله، نعم، وابن المديني في جماعة آخرين يكثرون من استعمال لفظ منكر، وتجد الإمام الشافعي والإمام الترمذي في آخرين يستخدمان لفظ ماذا؟ الشاذ، يستخدمان لفظ الشاذ. فيجب أن تعرف هذا وأن تلحظه. هذان النوعان، أعني الشاذ والمنكر، متعلقان بالإسناد والمتن، متعلقان بالإسناد والمتن، وكلاهما أعني الشاذ والمنكر كلاهما من أنواع الخبر المردود. سبب الرد ومنشأه إما مطلق التفرد أو المخالفة، إما مطلق التفرد أو المخالفة أو هما معا. الوجه الثاني: الشاذ لغة اسم فاعل من شذ، أي انفرد عن الجماعة أو الجمهور. قال الجوهري رحمه الله في الصحاح: شذ يشذ ويشذ بضم الشين وكسرها، أي انفرد عن الجمهور، انفرد عن الجمهور وعن الجماعة. وبالتأمل فيما ذكره أهل اللغة في بيان المعنى اللغوي للشاذ يظهر لك أن المراد بالشذوذ هنا التفرد المذموم، التفرد المذموم عن الجماعة، الشذوذ عن الجماعة والتفرد عن الجماعة أو عن الجمهور من المحمودين، لا مطلق إيش؟ لا مطلق التفرد. واضح؟ أما من حيث الاصطلاح، هذا من حيث اللغة، فقد ذكر عندكم المصنف هنا كلاما للإمام الشافعي وكلاما للعلامة الحافظ الخليلي وكلاما للحافظ أبي عبد الله الحاكم، ثم خلص إلى رأيه رحمه الله تعالى. أقول في الاصطلاح: أولا أو واحد أو ألف كما شئت، أخرج الإمام ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. هذا لفظه، هذا لفظه، لفظ من؟ الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه بسند صحيح عنه. وأخرج هذا القول الحافظ الحاكم في المعرفة من الطريق نفسها، وفيه: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا هو الشاذ من الحديث. هذا هو الشاذ من الحديث، انتهى من المعرفة. ونقل الحافظ الخليلي في الإرشاد أن إمام الشافعي قال: قال: وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة على خلافه زائدا أو ناقصا. هذه الألفاظ هي التي جاءت عن الإمام ماذا؟ الشافعي. ولعل الحافظ النووي رحمه الله هنا ذكر نعم الفحوى بناء على أصله. هذا الحد الذي هو مذكور عن الإمام ماذا؟ الشافعي. وأنت ترى هذه الأقوال المنقولة عنه رحمه الله. لكن ثمة أمر دقيق هنا، والبحث لا يتوقف عند مسألة، وقد وقفت على هذا اليوم على هذا الأمر، وقفت عليه إيش؟ هذا اليوم، إذ لم أقف عليه من قبل، ما مر علي. ولهذا العلم لا يقف عند حد، لا بد أن تراجع، ولا بد أن تقرأ، ولا بد أن تطلع، ولا بد أن تزداد. وهذا أمر دقيق الحقيقة، أشار إليه الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان، كتابه إيش؟ إغاثة اللهفان، يعني أنا أذكر لك باختصار ثم أنقل لك كلام الإمام الإمام ابن القيم. هذا الأمر الذي يجب أن تتنبه له، أن بعض العلماء يرى أن كلام الإمام الشافعي آنف الذكر لم يخرج على سبيل القاعدة الكلية، بمعنى ليس تعريفا وحدا على أنها قاعدة ماذا؟ كلية، أو أنه يريد حصر معنى الشاذ في هذا. واضح؟ وإنما طيب على أي وجه خرج؟ وإنما خرج منه على سبيل إلجام الخصم ومناظرته، بمعنى أن هذا الحد الذي ذكره أراد به الرد على الخصم في حال المناظرة، في حال المناظرة. وكأني به أنه رحمه الله جالسه مناظر فرد حديثا بنحو من ذلك، فأجابه الإمام الشافعي أن الحديث الشاذ ليس على المعنى الذي ذهبت إليه، فهو ذكره على سبيل ماذا؟ المحاججة والمناظرة. فهمت؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الأول منه في الصحيفة، يعني يبدأ الكلام يعني من قبل، لكن كلامه المعني في الصحيفة 518 من طبعة الفوائد، كان يجيب عن الذين تكلموا وردوا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في طلاق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، وأنها واحدة لا تعتبر إلا ماذا؟ طلقة واحدة. ويخبر ابن عباس أنها كانت على هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الحديث. يقول رحمه الله معددا، هم ذكروا جملة من الشبه، جاء إلى هذا، قال رحمه الله: وقد رده آخرون، ردوا حديث ابن عباس، قال: وقد رده آخرون بمسلك أو بمسلك أضعف من هذا كله، يعني من الذي مضى، فقالوا: هذا حديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس وحده، ولا على ابن عباس إلا طاووس وحده. فقالوا: أين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدا؟ فكيف خفي هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده، وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم مع علم وعلم نعم وعلمه طاووس وحده؟ وهذا يقول ابن القيم بعد أن أورد هذه الشبهة، قال: وهذا أفسد، هذا الإيراد يعني أفسد من جميع ما تقدم، ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا، فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبلته الأمة كلها فلم يرده أحد منهم، وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل، وإنما يحكى، يعني هذا الكلام يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال، ولا يعرف لها قائل من الفقهاء أي من أهل العلم. فإن قيل فهذا هو الحديث الشاذ، وأقل أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إجابة لهذا المجادل: ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشاذ أن يخالف الثقات فيما رووه، يعني الرجل، فيشذ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا لم يروي الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى شاذا، وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى، انتبه معي، لم يكن الاصطلاح موجبا لرده ولا مسوغا له. قال الشافعي رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. قال الإمام ابن القيم معلقا، ها هنا الشاهد، قال: قاله، الضمير راجع إلى من؟ قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوي به. فهمت؟ وهذه نفيسة وعزيزة من العزائز هذه، بارك الله فيك جدا. إذن الإمام ابن القيم يرى أن الإمام الشافعي خرج كلامه مخرج ماذا؟ المناظرة. فهم؟ فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم، ومنهم قد يكون هناك غيره، الله أعلم، يحتاج إلى مزيد فحص. نعم، لكن أقول معلقا: يبقى أن الحفاظ من أهل العلم يروون كلام الإمام الشافعي رحمه الله مستنبطين من قوله واختياره على أنه قول في تعريف الشاذ، فقد تتابعوا على نقله على أن الإمام الشافعي ممن قال أو عرف أو حد الشاذ، وهو كذلك، وهو كذلك، ولا يمنع أن يكون الحد قاله في حين ماذا؟ مناظرته ومجادلته لبعضهم. نعم، لذلك نجد أن الحافظ ابن حجر وهو الخريت سار على هذا الحد، إلا أنه قال معرفا الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه كما في النزهة، فعبر بمخالفة إيش؟ المقبول، بدلا من ماذا؟ من الثقة ليدخل فيه مخالفة من دونه ممن هو أنزل منك الصدوق. فإذا خُلف هذا المقبول بأرجح منه إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو نحوها من وجوه الترجيحات، حينئذ يعتبر حديثه ماذا؟ شاذًا إذا ما خُلف. عرفتم إذن؟ هذا ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي. قلنا رقم إيش؟ واحد ولا ألف ولا أولا ولا قل ما شئت حسب ما تكتب. ثانيا، ما قاله الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد، قال: الذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، يشذ بذلك من؟ شيخ ثقة كان أو غير ثقة، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل. فمن كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة ماذا؟ يتوقف فيه ولا يحتج به، ولا يحتج به. واضح؟ وهنا أريد أن أنبه على كلام للحافظ الخليلي، هذا الكلام الدقيق. لا ينبغي فهم كلام الإمام الحافظ الخليلي رحمه الله على أنه يعني به كل ثقة ضابط متقن أبدا، وبالتالي لا يعترض عليه ما أورده النووي هنا تبعا لأصله، وما ذكره مشكل بأفراد العدل الضابط لا يورد عليه، لا يورد عليه هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث فرض، ومع ذلك يعتبر هذا من أصح الصحيح، لأن الأمر كما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، ماذا قال؟ قال: إن كلام الخليلي، إن كلام الخليلي إنما هو في تفرد الشيوخ، في تفرد من؟ الشيوخ. طيب يا إمام، يا ابن رجب، ما معنى الشيوخ؟ قال: والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، دون أنزل من الأئمة والحفاظ. قال: وقد يكون فيهم الثقة وغيره، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه. لو تفرد هذا الإمام الحافظ فتفرده يعتبر صحيحا، وقد يكون من المتفق ماذا عليه. قال: ومثله، الضمير راجع إلى من؟ إلى الخليل. يقول ابن رجب: ومثله بحديث مالك في المغفر، يعني دخول مكة وفي رأسه عليه الصلاة والسلام المغفر، والحديث في الصحيحين. انتهى كلامه رحمه الله. فهمتم؟ إذن يبين لك المعنى أنه ليس يريد مطلق تفرد الثقة الحافظ المتقن، إنما تفرد من قيل أو من هم في طبقة الشيوخ. من هم هؤلاء طبقة الشيوخ في اصطلاح العلماء؟ من دون الأئمة الحفاظ، ف في الضبط واليقظة. هذا الذي يعني ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله استظهره شيخنا العلامة ربيع بن هادي متع الله به في تعليقه وتحقيقه على النكت، علق على وتعقب الحافظ ابن حجر واستظهر هذا من في صنيع الخليلي، وهذا من دقته حفظه الله وذوقه العالي في النقد، إذ هو مسبوق إلى هذا الاستظهار بكلام من؟ الإمام ابن رجب، ولم يقف عليه الشيخ، ولم يقف عليه الشيخ حفظه الله. وضح؟ وضح هذا؟ فهم؟ إذن من يقول إن الخليلية يحكم بالشذوذ أو يقول بشذوذ تفرد الثقة مطلقا فقد غلط عليه، فقد غلط عليه. يضم إلى هذا القول، أعني إلى قول الخليلي، قول الحافظ أبي عبد الله الحاكم، وقد اختصره المصنف هاهنا عندكم، وقد قال الحاكم في المعرفة، قال: معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشاذ فإنه يتفرد به، فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. واضح؟ هذا هو ماذا؟ لفظه. الحافظ النووي في شرح المهذب المجموع نقل هناك أن هذا القول الذي قاله الحاكم هو مذهب جماعة من أهل الحديث، ثم علل بأنه قول ماذا؟ ضعيف. ولما يحقق رحمه الله فيه، فأقول يضم كلام الحافظ ابن الحاكم إلى كلام من؟ الخليلي. ذلك أن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ذلك أن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل يرى أن الحاكم بهذا التعريف يتفق مع قول الخليلي، يراه موافقا لمن؟ للخليلي، وأنه أعني الحاكم لا يقصد كل ثقة ولا أي ثقة، وإنما عنا من هو دون طبقة كبار الحفاظ والمتقنين، وجاء في الرواية ما يدل على غلط هذا الثقة، لا مجرد التفرد، وإنما جاء ما يدل على غلطه، قرينة تحتف بالخبر تدل على ماذا؟ على الغلط، على وقوع الغلط منه. فليس مجرد تفرد الثقة يعتبره ماذا؟ شاذا، إنما لما ينضم إليه من قرائن تدل على الخطأ والغلط. ومع هذا تجد أن هذا المتفرد ولو قيل فيه أنه ثقة لم يبلغ رتبة من يحتمل حاله قبول التفرد. ولهذا نقلت لكم كلامه من معرفة علوم الحديث. الحافظ ابن حجر نقل كلاما دقيقا عن الحاكم، ليس هو في المطبوع من ذاك، لا أدري أين وقف عليه الحافظ، لكن يعني زاده وهو مهم. ماذا قال؟ قال بقي من كلام الحاكم، يعني بقي في كلام الحاكم تتمة، بقي في كلام الحاكم أو من كلام الحاكم بيش ما الذي بقي؟ قال وينقدح، بعد أن عرف الشاذ الذي مر، ها قال وينقدح في نفس الناقد أنه غلط أو أنه غلط ولا يقدر، هذا الناقد يعني لا يقدر على إقامة الدليل عليه، لا يقدر على إقامة ماذا؟ الدليل على هذا الغلط، لكن قام عنده كما مر قلنا مبحث دقيق أدق من المعلل بكثير، يحتاج ويحتاج ويحتاج. قال لا يقدر على إقامة الدليل عليه، ثم قال الحافظ معلقا، شفت هذا الزيادة؟ زيادة في غاية من الأهمية. أما قلت أنه لا بد أن ينضم إليه ما يدل على غلطه؟ قلت هذا ولا ما قلت قبل قليل؟ أنت معي؟ قلت، شوف كلام الإمام الحافظ ابن حجر هذا الذي زاده في غاية من الأهمية، قال بقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط أو أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل عليه. قال الحافظ وهذا القيد لا بد منه في معنى الشاذ، لا بد منه ليستقيم، واضح؟ نعم. الثالث، ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة معرفا الشاذ، قال الشاذ ما خال هو ما خالف راويه الثقات، ما خالف راويه ايش؟ الثقات، او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. عندنا ما خالف هذا واحد، أو هذا ثاني، من فرد به من لا يحتمل حاله قبول إيش؟ تفرده. انتهى كلامه. بالتأمل نجد أن تعريف الحافظ الذهبي رحمه الله يشمل التعريف الأول والثاني، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، إذن عليه نقول الشاذ عنده مشتمل على جزئين أو شقين. ما هو الشق الأول؟ الشق الأول ما خالف راويه الثقات، ما خالف راويه من؟ الثقات. كلمة راويه، كلمة إيش؟ راويه، تشمل الثقة وتشمل من؟ الصدوق، يعني المقبول، أليس كذلك؟ هو كذلك. الثاني، الشق الثاني، تفرد من لا يحتمل حاله قبول إيش؟ تفرده. تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد، هذا يشتمل أو يشمل ماذا؟ يدخل فيه الضعيف والمجهول وسيء الحفظ ونحو هؤلاء. تفرد هؤلاء أو تفرد أيضا يدخل فيه أيضا تفرد من لم يبلغ درجة الحفاظ الضابطين، يعني في درجة من؟ شيوخ، درجة من؟ الشيوخ، بمعنى لا يوثق في ضبطه بالكلية ولم يتابع عليه، فالأول مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق منه من الناس، وهذا ظاهر صحيح. والثاني تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد، وهم من أشار إليهم الحافظ الخليلي، وكذلك من الحاكم. فهمت هذا الكلام؟ وهذا كما وضحه الحافظ من ابن رجب كما سبق لكم. هذا التعريف الأخير الشامل للتعريفين السابقين هو الراجح، هو الراجح في تعريف الشاذ. ويؤيد هذا الرجحان ما قاله الحافظ ابن الصلاح، قال وهو فحوى ما ذكره عندكم النووي، قال الحافظ ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه ولم يروه إيش غيره تفرد به، ولو لم يكن فيه إيش مخالفة. ليس شرط المخالفة، قد يكون رواية مع مخالفة، وقد يكون رواية متفردة مطلقا بلا مخالفة. يعني اشتراط المخالفة ليس محصورا في حده، فقد يكون مخالفا وقد يكون متفردا. يقول: فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا ضابطا، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له، قادحا يعني مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه كما قال حسنا كما مر في كلام الحافظ النووي رحمه الله ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. يقول هذا من ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، الفرد المخالف، الثاني الفرد الذي ليس راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. فهمت؟ إذن هذا الحد هو الأشمل والأظهر. نعم، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان في مسألة التفرد فيما يأتي في مبحث الفرد. الأمر الثالث أو ثالثا، قلنا الوجه الأول، هذا الوجه الثاني انتهى، نحن في الوجه إيش ثالث. قد يقول قائل: هل لك أن تصور لنا الحالات التي يمكن أن نستخرجها في الشاذ بناء على رأي الحافظين الذهبي وابن حجر؟ هل يمكن؟ نعم، الجواب يمكن. لأنه بارك الله فيك عدم الإدراك أنت فهمت ولا درست ولا قرأت ولا سمعت الذي يكون شرح بعض الشراح للنخبة ولا للنزهة وغير ذلك، خلاص تتابعوا على شرح الشاذ ما خالف. مسألة التفردات هذه قد لا يعرج عليها الكثير، صحيح؟ فإذا ما جاء هذا مع ذاك صار هناك إرباك. هل يمكن أن نتصور؟ ممكن لما تفهم هذا المعنى تتصور بكل ماذا؟ بكل راحة وسلامة قلب من غير تشنجات، بهدوء. يمكن؟ نعم ممكن. عندنا حالات، الحالة الأولى مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو إيش؟ أولى منه. ماذا تعتبر عند ابن حجر، عند الذهبي وعند ابن حجر؟ عندهما تعتبر شاذة، صحيح؟ عند الشيخين بناء على التعريف السابق، أليس كذلك؟ فالمخالفة من هذا الراوي ثقة أو المقبول يعتبر شذوذا عند ابن حجر وعند الذهبي، واضح؟ هذه خلصنا منها. الثانية مخالفة من لا يحتمل أو تحتمل حاله التفرد لمن هو أولى منه، مخالفة من لا تحتمل حاله قبول التفرد، هذا الذي لا تحتمل حاله قبول لا يحتمل في التفرد، كيف لو تفرد مع المخالفة؟ إذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا ونحو ذلك هذه تعتبر شاذة أيضا عند الذهبي، منكرة عند ابن حجر. هذه يسميها ابن حجر إيش؟ منكرة. الرواية يسميها إيه؟ مخالفة من لا يحتمل حاله قبول التفرد لمن هو أولى منه، لمن هو إيش؟ مخالفته لمن هو أولى منه عند ابن حجر إيش؟ منكرة. وعند الذهبي ماذا؟ شاذة. واضح؟ طيب، هذه الصورة الثانية أشد شذوذا من سابقتها، رقم واحد، أشد شذوذا من سابقتها رقم إيش؟ واحد. لذلك ستجد في بعض تعبيرات العلماء يقولون شاذ بمرة، أو منكر جدا، أو نحو ذلك من العبارات. وإن كان المخالف أيضا في طبقة الشيوخ، وإن كان المخالف أيضا في طبقة الشيوخ كما سبق، هذه مخالفته تعتبر إيش؟ شاذة أيضا عند من؟ عند الذهبي. الصورة الثالثة تفرد الضعيف، عرفنا هنا مخالفة لمن هو أولى، عرفنا تفرد من؟ الضعيف، يعتبر شاذا ومنكرا أيضا عند الذهبي، لأنه عرف المنكر بقوله من فرد الراوي الضعيف به، تفرد الضعيف عند الذهبي إيش؟ منكر. عند ابن حجر ماذا؟ ضعيف، يقول إيش؟ ضعيف. فاحش الغلط وكثير الغفلة أو من ظهر فسقه فروى وتفرد بحديث، فإن الحافظ ابن حجر يعتبر حديثه منكرا، فهمت؟ يعتبر إيش؟ من المناكير المجهول أو الذي هو مثلا ضعيف أو فيه غفلة، هذا يعتبره ضعيف لو تفرد، حديث ضعيف. أما لو تفرد من هو بارك الله فيك فاحش الغلط كثير الغفلة أو متهم ونحو ذلك بماذا؟ بالفسق، فإنه يعتبر حديثه الذي تفرد به من قبيل ماذا؟ المنكر، كما نص عليه في النزهة. فهمتم هذا؟ نعم. رابعا، قول المصنف هنا: فالصحيح التفصيل، فإن كان مفرده مخالفا أحفظ منه كان شاذا إيش؟ مردودا. ثم في آخره قال ماذا؟ نعم، بعده: وإن لم يخالف وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. رأيت؟ هذه بارك الله فيك العبارة تبعا فيها أو تابع فيها شيخه، تابع فيها من؟ يعني أو مو شيخه، أقصد صاحب الأصل، صاحب الأصل. علق ابن حجر على كلام ابن الصلاح هذا، قال منكرا شاذا مردودا، قال: هذا يعطي، هذا التعبير الذي ذكره ابن الصلاح، هذا يعطي يعني يفيد أن الشاذ والمنكر عنده، يقصد من؟ ابن الصلاح، أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان. يقول ابن حجر: التحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه إن شاء الله تعالى بعد، بناء على تفرقته هو رحمه الله، وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق به، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في المنكر. أقول: قد صرح الحافظ ابن الصلاح في مقدمته بأن المنكر بمعنى الشاذ، لسنا بحاجة نقول أنه يعطي، فقد صرح، هو صرح، ما هو يستفاد، قد صرح أنه بمعنى إيش؟ الشاذ، حيث قال: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه، فإنه إيش؟ بمعناه. وضح؟ وهو أقول هو كذلك عند من؟ عند النووي، فالنووي تابع من سبق. طيب، الوجه الخامس، ولا كم؟ أمس أنه رابع ولا كم؟ المهم الوجه الذي يليه: في الأمثلة لما سبق، في التمثيل لما سبق، سأذكر بعضا من الأمثلة ونرجئ البعض في مبحث المنكر بما يتوافق. مثال على كلام الحافظ الحاكم، وينسحب عليه من قال بالقول نفسه بتعليق الحافظين ابن رجب وابن حجر كما مر. قال الحافظ الحاكم في المعرفة مسندا إلى موسى بن هارون، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، وهو شاذ الإسناد والمتن. انظر بالله التعبير الآتي، قال: لا نعرف له علة نعلله بها. أما مر أنه ما عنده برهان؟ ها؟ قال: لا نعرف له علة نعلله بها. فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، يعني لو جاء بهذا السياق لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به. فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذا السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل ممن رواه عن معاذ عن أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، هذا الحديث علامة من؟ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث عن قتيبة: يحيى وأحمد وأبي بكر بن أبي شيبة وفلان وابن المديني. قال: وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا قتيبة فذكره. قال أبو عبد الله يعني الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه ممن؟ من قتيبة. لماذا سمعوه؟ شوف هذه النكتة، قال: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده، تعجبا من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة. وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد، عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة. فنظرنا فإذا الحديث موضوع، شوف ارتفع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. قال: حدثني أبو الحسن بن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري قال: أبو بكر يعني ابن خزيمة وهو صاحب حديث يقصد به ابن حفصويه يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث ابن سعد حديث يزيد ابن أبي حبيب، يعني هذا عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري، شوف، قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، يدخل الأحاديث على الشيوخ انتهى. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ الحاكم أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، ونقل كلام الحاكم كاملا الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة قتيبة إن لم تخن الذاكرة، وكذلك نقله الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. وها هنا في هذا الحديث أنا أريد أن أفتت لك وجه العلة حتى تفهم أكثر. هنا أمور: الأمر الأول، قال الإمام أبو داود عقب الحديث: لا يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده، واضح؟ الترمذي قال: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف يقابل الشاذ. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما في تفصيل. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي، انتهى كلامه عن الإمام الترمذي. قال أبو سعد، أبو سعيد بن يونس: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير، هو حديث أبي الزبير ما هو حديث نعم قتيبة. قال الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد: لم يروي حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل أحد عن الليث غير قتيبة، وهو منكر جدا، مع أن قتيبة ثقة مأمون، منكر جدا من حديثه، ويرون أن خالدا المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم. الحافظ الذهبي لم يرتضي قصة خالد المدائني هذه، لأن فيها قدح بالإمام الليث وهو ضابط متقن يقظ، كان يقدم على مالك في التيقظ والإتقان والحفظ، لم يرتضيه رحمه الله، فقال بأنه أدخل في حديث الليث. قال عقب كلام الحاكم وحكاية سؤال البخاري الذي مرت، قال: قلت هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك، ما كان الليث كذلك أبدا أن يقبل التلقين ولا أن يدخل في حديثه ما ليس منه، بل كان حجة متثبتا. طيب من أين جاءت الغفلة؟ وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق قد روى نحوا من 100,000 يعني من الأحاديث، واسع الرواية، فيغتفر له الخطأ في حديث واحد، وهذا منه، هذا إقرار منه بأن المخطئ من؟ قتيبة رحمه الله. والحافظ المزي قد نقل كلام الحفاظ أبي داود والترمذي وأبي سعيد والحاكم في تهذيب الكمال كأنه يقره ولم يتعقب بشيء. ثانيا، يظهر لك مما تقدم أن حكم الحاكم على الحديث بالشذوذ نعم بناء على ما ظهر له من وجود إيش؟ من كلام الإمام، من كلام الحافظ ابن حجر، بقي في كلامه بقية، ما هي؟ وجود غلط. أن حكم الحاكم عليه بناء على ما ظهر له من وجود خطأ وغلط من راو من رواته، وهو من؟ من؟ قتيبة ابن سعيد رحمه الله. ثالثا، أشار الحاكم أن الحديث حدث به النسائي، أليس كذلك؟ ولم يذكر له علة، ولم يذكر له إيش؟ علة. هذا الذكر منه يوهم السامع أو القارئ أن النسائي قد روى هذا الحديث في أحد كتابيه الشهيرين الكبرى أو الصغرى المجتبى، وليس كذلك. ولهذا قال الحافظ الذهبي معلقا: ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة، وقد أخرجه عنه أبو داود والترمذي. وأما النسائي هو رواه وحدث به لكن لم يخرجه في كتبه. قال: وأما النسائي فامتنع من إخراجه. لماذا؟ قال: وأما النسائي فامتنع من إخراجه لنكارته. لماذا؟ لنكارته. رابعا، أن الإمام الدارقطني رحمه الله تكلم عن الحديث في العلل، وذكر أن الحديث حدث به قتيبة عن الليث عن يزيد عن أبي الطفيل عن معاذ، فذكر الحديث. قال: كذلك حدث به جماعة، وقد ذكروا أن أحمد وعلي بن المديني في آخرين، حدث به جماعة من الرفعاء. ما المراد بالرفعاء؟ لأنهم يرفعون الموقوفات، يعني الرفعاء أي أصحاب المقامات العالية، أئمة: أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، جهابذة من أئمة الحديث. الرفعاء رأيت عن قتيبة. قال: وراه المفضل بن فضالة عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب. وكأني بالإمام الدارقطني رحمه الله يشير إلى تخطئة قتيبة، إلى تخطئة من؟ قتيبة. وضح هذا؟ فهذا مثال لما ذكره من؟ الحاكم. تستطيعون البقاء للتمثيل أكثر؟
طيب،
مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الثقة لمن هو إيش؟ أوثق منه، مزيد ضبط ومعه كثرة عدد أيضا. ما أخرجه الإمام أبو داود واللفظ له وأحمد في المسند وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في العلل وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق معمر، الإمام معمر بن راشد، عن الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث شاذ سندا ومتنا لمخالفة الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ الثقة، مخالفته لمن؟ مخالفته لجماعة من الحفاظ في سنده ومتنه. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير في العلل الكبير للإمام الترمذي، قال: حديث معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وهم فيه معمر، وهم فيه من؟ معمر. ليس له أصل، ليس له أصل، انتهى هكذا قال. ماذا يريد الإمام البخاري ليس له أصل؟ بيّن ذلك فيما نقله عنه أيضا تلميذه الإمام الترمذي في الجامع، فقال عقب رواية حديث ميمونة وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن، قال ألقوها وما حولها وكلوه، هذا الحديث المحفوظ من حديث ميمونة، قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال البخاري، هنا يبين معنى قوله ليس له أصل، هذا خطأ أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، عرفت؟ أي أن الحديث ليس له أصل من حديث من؟ أبي هريرة. الحديث محفوظ من حديث ابن عباس عن ميمونة، فهمت؟ ولهذا قال الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه سئل عن هذا الحديث قال وهم، والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله الإمام الترمذي في الجامع، فقد ذكر حديث معمر هذا من روايته عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال حديث غير محفوظ، يعني إيش؟ يعني إيش؟ شاذ. الحمل في هذا الحديث الحمل على الإمام معمر، على الإمام معمر الإمام الحافظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ضعف الحديث، قال ضعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه، وبينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري. ويقول أيضا رحمه الله في موطن آخر هذا الحديث رواه الناس عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه، وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه فإن كان جامدا، ذكر التفصيل، وقيل عنه وإن كان مائعا فاستصبحوا به، يعني استخدموه في إيش؟ في السمن هذا، استخدموه في المصابيح، استصبحوا به. قال واضطرب أو اضطرب عن معمر فيه، وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن ثبته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من أحاديث الزهري، وكذلك احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع، وكان أحمد يحتج أحيانا بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة، وأما البخاري والترمذي فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم، يقول ابن تيمية رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن حديث الفأرة تقع في السمن قد اختلف فيه سندا ومتنا، والحديث من حديث الزهري عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة فذكره، قال رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد، ومتنه أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر في إسناده فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وقال فيه فإن كان جامدا وإن كان إيش؟ مائعا. ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة صحح الحديث جماعة وقالوا هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه صححه، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ محضا. ثم نقل كلام الإمام البخاري والترمذي وغيره، ومثله أيضا قرر الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر. واضح؟ فهمتم؟ إذن هذا مثال لمخالفة الإمام الثقة لمن هو إيش؟ أوثق منه، مزيد ضبط مع كثرة إيش؟ عدد. فهمت؟ وإن كان البعض قد حكم عليه بالنكارة فلا حرج في هذا، فالباب ماذا؟ واحد. فالباب واحد. المثال الثاني أو كم؟ ثالث. مثال لما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، راو واحد خالف راو أوثق منه، هناك السابق جمع. ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن خزيمة في التوحيد كتاب التوحيد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل الحديث. هذا الحديث حكم جماعة من الحفاظ عليه بالشذوذ مع أن ظاهره ماذا؟ الصحة. ذلك أن الإمام حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه قد خولف في إسناده ممن هو أولى وأوثق منه، خالفه فيه الإمام سفيان بن عيينة، فإنه روى هذا الحديث عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه البزار وابن خزيمة في التوحيد، وسبقهم إلى هذا أيضا الحافظ عبد الرزاق في المصنف. قال الحافظ البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا سمى الرجل غير حماد بن سلمة، هذا الرجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سفيان بن عيينة أوثق وأضبط من حماد بن سلمة، وبالذات في روايته عن عمرو بن دينار فإن سفيان بن عيينة يعتبر أوثق الناس في عمرو، يعتبر أوثق الناس. وقد سبق لكم في أول المبحث أن ذكر الحافظ معرفة إيش؟ مراتب الرواة، معرفة طبقات الرواة من الأهمية جدا جدا بمكان في هذا المقام. رأيتم؟ فالإمام سفيان خالف، لم يسمي. قد تقول: ألا يحتمل فهو جبير بن مطعم رضي الله عن صحابي، هناك عن رجل من أصحاب رسول الله، ما الإشكال؟ هل جهالة الصحابي تضر؟ نقول: لا، ليس التعليل لجهالة الصحابي وحاشا، إنما المراد هل هذا الرجل لما لم يسمى؟ فلو سمي نظر هل نافع بن جبير سمع، وهو تابعي، هل سمع من هذا الصحابي أم لا؟ ذلك أن نافعا يروي هذا الحديث برواية الإمام سفيان عن في هذا الإسناد معنعنا، يعني بصيغة إيش؟ ليست صريحة في السماع، محتملة محتملة. ذلك أن التابعين في منهم يوجد منهم من هم في طبقة كبار التابعين، ومنهم في الطبقة الوسطى، ومنهم من صغار التابعين من لم يرى إلا الواحد أو الاثنين رؤيا بس، ووجد في التابعين من يروي عن أربعة من التابعين عن صحابي. فلو سمي نظر، إذا سمي ماذا؟ نظر، وقد يكون سمع وقد لا يكون سمع، وقد لا يكون قد سمع منه، فهمت؟ فالتعليل ها هنا لا بمسألة الجهالة، وإنما لعدم تحقق ماذا؟ مسألة السماع، على الخلاف المشهور في مسألة العنعنة هذه. نعم، مثال رابع لتفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد. هذه اللفظة من لا يحتمل حاله قبول التفرد قد سبق أن شرحناها في هذا المقام فيما مضى، تصدق على الراوي الضعيف، أليس كذلك؟ تصدق على الضعيف جدا، وتصدق أيضا على الراوي الصدوق الذي لا يحتمل حاله التفرد بالرواية، والذي قال عنه الحافظ الذهبي في الموقظة: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وإن كان الأصل في حديث الصدوق ليس منكرا، لكن قد لا يحتمل حاله. أو من تفرد وكان في طبقة من الشيوخ، ولو قيل فيه بأنه ماذا؟ ثقة، ونحو ذلك. فتجد في تعبيرات بعض الأئمة في بعض الأحايين أن يحكموا على هذا الخبر لما احتف به بأنه ماذا؟ منكر أو شاذ أو شاذ، بأن هذا الراوي لا يحتمل حاله أو لا تحتمل حاله قبول التفرد. فمثلا أعطيك مثال: الإمام، وبعضهم يلازم شيخا ملازمة طويلة ومن الثقات، فيأتي راو في طبقة دنيا يتفرد عن هذا الإمام الثقة الذي يعبر عنه بأنه يجمع حديثه، يعني كثير الرواية واسع الأشياخ، أو كثير الأشياخ واسع الرواية، فيأتي أحدهم في طبقة دنيا يروي ويتفرد، لا يتصور هذا التفرد، احتفى بخبره أن حاله لا تقبل التفرد. فمثلا الإمام أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هذا الرجل لازم الإمام الأعمش قرابة 20 سنة، لازمه كالظل، لا يتصور أن يأتي زيد من الناس في طبقة دنيا دون طبقة الإمام محمد بن خازم فيتفرد به عنه. والأعمش شيخ مكثر حافظ، أصحابه وتلاميذه على طبقات، واضح؟ ونحو ذلك. إذن رواية الصدوق أيضا قد تكون منكرة أو شاذة، لا يشاركه غيره من الثقات عن ذلكم الشيخ وأثبات تلاميذه، فمثل هذا لا يحتمل عن مثلهم. قد يكون الذي يوصف بهذا من الثقات أو الصدوقين أو الضعفاء أو نحو ذلك. هل الحكم بالشذوذ أو الضعف أو الرد لهذه الرواية عليه فقط أم عليه وعلى الرواية؟ هذا بارك الله فيك، الحكم مستصحب على هذا الراوي في هذه الرواية وعلى الرواية، عليهما معا، عليهما ماذا؟ معا. قد يكون ثقة وليس في طبقة الشيوخ، لكن قد يكون هذا الراوي لين في هذا الشيخ على وجه الخصوص. كل هذه الأمور، يعني أنا لا أعدد لك الأوجه، أوجه الترجيحات والقرائن، إنما أمثل لك، يجب أن تستصحب في هذا الباب، هذا الباب العميق، واضح؟ نعم. فأقول مثاله ما أخرجه الإمام أبو داود وغيره من حديث همام بن يحيى العوذي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه. قال الإمام أبو داود: حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام. يقول أبو داود: الوهم فيه ممن؟ من همام، ولم يروه إلا همام بهذا اللفظ، يعني بهذا اللفظ على هذا الوجه. أنت ترى أن الإمام أبا داود حكم على الحديث أنه إيش؟ منكر، بناء على ما أخطأ فيه الثقة، وهو همام ابن يحيى العوذي، ومن الثقات المعروفين. فإذا كان حديث من يغلط ويخطئ وهو في هذه الدرجة يوصف بالنكارة، فمن دونه فهو ظاهر فيه الحكم بنكارة تفرده. أقول: همام لا يحتمل حاله أن يتفرد بمثل هذا الحديث عمن؟ عن ابن جريج. عمن؟ عن ابن جريج. لماذا؟ لأن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، نعم، هذا راو مكثر، له أصحاب وطلابه طبقات، فمثله لا يحتمل أن يتفرد، يعني همام، عن بقية من أصحابه. ولهذا نجد أن الإمام النسائي وصف هذا الحديث، حديث همام، أبو داود ماذا قال؟ منكر. ماذا قال النسائي؟ غير محفوظ، يعني إيش؟ شاذ. وصفه بأنه إيش؟ غير محفوظ. وهذا المثل الحديث يصلح مثلا على الحديث الذي هو يعتبر شاذا ومنكرا، ها، بمعنى واحد. مثال أخير لتفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد، ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الفضل ابن دكين قال: حدثنا جعفر بن برقان أو برقان عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ رجل سأله قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد في المستدرك. قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط إيش؟ على شرط مسلم، على شرط من؟ مسلم. ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة، شاذ بإيش؟ بمرة، انتهى. أقول: جعفر ابن برقان هذا الرجل وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد تكلم فيه من قبل ضبطه وحفظه، وهو كما عبر عنه الحافظ بأنه صدوق له أوهام، له إيش؟ أوهام. فهذا عندما يتفرد لا تحتمل حاله قبول التفرد، واضح؟ بل يرى أنه غلط في هذا الحديث على ميمون، غلط فيه على من؟ على ميمون. بل إن جعفر معروف بغلطي عن الزهري كذلك، معروف بغلطي على من؟ على الزهري كذلك، فلهذا أعله بقوله شاذ إيش؟ بمرة. أما ما يتعلق بتفرد الضعيف أو من دونه أو مخالفة الضعيف لمن هو أعلى أو أولى منه أو التفرد مع المخالفة، هذا نرجئه بحول الله إلى الدرس، إلى درس المنكر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.